بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة التراويح. باب فضل من قام رمضان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان: من قامه إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما.
نعم.
وعن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه
ابن هنا عبد الرحمن ابن عبد القاري، ليس هو عبد القارئ، لا هو قارئ، عبد الرحمن ابن عبد القاري.
أحسن الله عليك. عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.
نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، وذلك في رمضان.
نعم.
وحدثني يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك.
هذا كتاب صلاة التراويح. التراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، وذلك أنهم كانوا يستريحون بسبب طول الصلاة، فكانوا يصلون بالمئين، يعني بالمئات، من الآيات، ثم يسلم إمامهم من التسليمة الأولى، ثم يقوم ويأتي بتسليمة ثانية، فيصلون 4 ركعات بتسليمتين. فإذا كانوا سيصلون هذه الصلاة الطويلة فهم بحاجة إلى الراحة، فلهذا أطلق عليها التراويح. فالتراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، مثل التسليمة. هذه التراويح سيأتي إن شاء الله تعالى كلام على ركعاتها وعددها، لكن ينبغي أن يعرف أمر هذه التراويح متى شرع. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأول حين قال في رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لا شك أن في ذلك تشريعا للاهتمام بأمر الصلاة في الليل في رمضان، فإن شأنها كبير. صلاة الليل أمرها عظيم في جميع السنة، لكن في رمضان لها شأن آخر، ولهذا تشرع لها الجماعة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله عز وجل وتصديقا بوعده سبحانه وتعالى الذي وعده من صام ومن قام، واحتسابا أي طلبا للأجر. من اجتمعت في هاتان الخصلتان وهو أداء هذه العبادة إيمانا واحتسابا فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، والمقصود مغفرة ما تقدم من ذنبه من الصغائر، هذا المراد. أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة خاصة، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذا هو المراد بالحديث. فشأن الصلاة في ليل رمضان شأن كبير للغاية. كيف كان الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما عندك، أنه صلى الله عليه وسلم لما قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كان الناس على هذا يهتمون بقيام رمضان ويعيرونه أهمية خاصة، وكذلك الحال زمن أبي بكر رضي الله عنه وصدرا جزءا من خلافة عمر. في إحدى الليالي خرج عمر رضي الله عنه مع القاري، فرأى الناس في المسجد أوزاع أي جماعة متفرقة، يصلي مثلا 4 مع بعضهم هنا، و5 مع بعضهم هنا، ويصلي رجل وحده هنا، ويصلي آخر هنا. ما الذي يحدث؟ معلوم أنه سيحدث شيء من التشويش، هذا سيقرأ بآية، وهذا سيصلي بالجماعة، فبينما هو يقول: ولا الضالين آمين، وإذا بذلك يركع، بينما هذا يكبر، وإذا بهذا يقول: سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فيحصل من آثار ذلك شيء من التشويش. فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمعهم، وذلك خير لهم من عدة جهات. أولاً أن تكون صلاتهم خلف من يحسن الصلاة، وأن تكون صلاتهم جماعة واحدة، وأن يختار لهم أقرأهم، ولهذا اختار أبي رضي الله عنه، فجمعهم جميعاً على هذا الحال. الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو وجود الأوزاع. الأوزاع ماذا تعني؟ تعني وجود أكثر من جماعة، وهذا يدل على أن صلاة التراويح كانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا في شكل جماعة واحدة بل في شكل جماعات. ويأتي السبب في عدم جمع النبي صلى الله عليه وسلم لهم واستمراره على الصلاة بهم، ولهذا قال: يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل، فيصلي بصلاته الرهط. الرهط هم الجماعة دون العشرة. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي، خرج معه ليلة أخرى وإذا بهم يصلون بصلاة قارئهم جماعة واحدة خلف إمام واحد. فقال عمر: نعم البدعة هذه. هذه اللفظة تناولها من لا يفقهون ولا يعلمون، وقالوا إن هذا من الدلائل على أن البدعة إذا اشتهاها الناس ومالوا إليها فإن لهم أن يفعلوا، بدليل أن عمر رضي الله عنه ابتدع صلاة التراويح ولم يكتفي بذلك حتى قال نعم البدعة هذه. هذا من الجهل العظيم جدا من عدة جهات. أولا عمر أبعد الناس عن البدعة، وكان أشد الناس على المحدثين وأهل الاختراعات في الدين. فما معنى قوله نعم البدعة؟ يعرف قوله نعم البدعة هذه ببقية الحديث، وذلك أن الناس كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام في رمضان، فشرع أصل صلاة التراويح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي خرج من جوف الليل، لا من أوله ولكن من جوفه، فأدرك ذلك بعض المحظوظين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى يريد الصلاة في المسجد أتوا وصلوا خلفه. فلما صلوا خلفه تحدث الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس البارحة، الناس أحرص ما يكونون من الصحابة رضي الله عنهم أحرص ما يكون على الخير، فاجتمع أكثر من النفر الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى، فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية. تحدث الناس من الغد، فاجتمع أناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثالثة وتكاثروا وكثر من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، امتلأ ملأ، من يحصل صلاة في الليل خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويتأخر عنها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج تلك الليلة واستمر حتى طلع الفجر وصلى بهم صلاة الفجر، حتى إنهم رضي الله عنهم من حرصهم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفل، فحصبوا الموضع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحصبة بشيء من الحجارة اليسيرة، يعني أنهم صاروا كأنهم ينبهون النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرموا بحجارة يسيرة على الموضع الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام، يريدون أن ينتبه يظنون أنه لم يشعر بهم. المسجد عجز عن أهله، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخفى عليه مكانهم، فلهذا لما صلى بهم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم، يعني قد علمت أنكم اجتمعتم والمسجد عجز عن أهله امتلأ ملأ، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وبه يعلم أن أصل صلاة التراويح ليس من عمر، وأن أصل صلاة التراويح وجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يستمر إلى نهاية الشهر؟ شفقته بالمؤمنين رؤوف الرحيم وخشيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل مع حبه له خشية أن يفرض على أمته أكثر من عمل، وكان يحب أن يكون الأمر على حال معين فيتركه خوفا على أمته، كما في حديث بناء الكعبة حين بنتها قريش وقصرت عن بناء إبراهيم، فقال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلتها على أساس إبراهيم. كان يحب أن يفعل أمورا لكنه يراعي صلى الله عليه وسلم المصلحة، تارة يخشى أن لا يفقه الناس فعله فيقول هدم محمد صلى الله عليه وسلم الكعبة، وتارة يخشى أن تفرض لأن قد تثبت هذه الصلاة فتكون صلاة الليل واجبة، وكانت أول الإسلام واجبة، صلاة الليل في أول الإسلام كانت واجبة، فخشي عليه الصلاة والسلام أن تفرض، فلهذا لم يخرج لهم. في زمن عمر هل هناك احتمال أن تفرض وأن يوحى إلى أحد بأن صلاة التراويح واجبة؟ هذا أمر محال ولا يمكن أن يقع، فلهذا جمعهم عمر، لأن عمر ثبت عنده الأصل وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم، وزال المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن ينزل الوحي بإيجاب صلاة الليل، فرأى أن يجمعهم فجمعهم رضي الله تعالى عنه. فقوله نعمة البدعة هذه ليس المراد أنها بدعة في الدين، ولكنها من جهة اللغة فهي بدعة نسبية. ما معنى كونها بدعة نسبية؟ يعني بالنظر إلى زمن أبي بكر لم تفعل، بالنظر إلى غير الليالي الثلاث التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لم تفعل، لكن بالنظر إلى الأصل هل هي بدعة صلعاء لا أساس لها لا أصل لها لم تقع بتاتا زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يقول هذا أحد مع هذا الحديث الصحيح، لا شك أنها وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإطلاق البدعة هنا عليها ليس معناه مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وإنما البدعة هنا بدعة نسبية، يعني أنها صارت يواصل أن صلاة التراويح صارت تواصل في جميع ليالي رمضان، وهذا لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثلث الشهر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وثلاث ليالي وقع فيه صلاة التراويح. ما الذي منعه من الاستمرار صلى الله عليه وسلم؟ خشية أن تفرض، فلما شرع أصلها وانتفى احتمال أن تفرض قام عمر رضي الله عنه بجمعهم على قارئ واحد فأطلق كلمة البدعة من هذه الزاوية، لا أنها بدعة ضلالة، عاذ الله أن يفعل هذا عمر أو أن يفعله من يتقي الله عز وجل. أيما أفضل، أن تصلى صلاة التراويح مع الإمام أو أن يصلي الإنسان وحده؟ هذا ما ذكره أهل العلم، فقال بعضهم إن الأفضل في صلاة النوافل عموما كما في الحديث صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوبة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذه ليست مكتوبة، المكتوبة هي الصلوات الخمس، فالأفضل أن يصلي الإنسان في بيته. وجمهور أهل العلم على أن الأفضل أن تصلى في المسجد مع الإمام، وحتى لو قال الإنسان أنا سأصلي صلاة ليست صلاتهم، سأصلي بخمسة أجزاء بستة أجزاء في الليلة الواحدة، وهؤلاء لا يصلوا مثلا إلا بنصف جزء أو بجزء واحد، يقال صلي معهم ولا يمنع أن تصلي في البيت، ما أحد يمنعكم من أن تصلي بعد أن يصلوا، فيصلي مع الناس إدراكا للحديث الصحيح الذي قال صلى الله عليه وسلم من صلى مع إمامه حتى ينصرف، يعني حتى ينتهي من صلاته، كتب له قيام ليلة مع ما في الجماعة من الفضل، فيكتب له قيام ليلة كاملة، وبهذا يكون قد قام ليالي رمضان كاملة جميع ليالي رمضان، مع أنه قد لا يقوم في الليلة الواحدة إلا ساعة أو ساعة ونصف مع الإمام الذي يطيل. أين الإمام الآن الذي يصلي ساعة؟ الله المستعان. لكن يكتب له صلاة ليلة كاملة. ثم يقال إذا صلى الإمام وأوتر ماذا تفعل؟ إذا أوتر اشفع الوتر بركعة ثانية. هذا اختيار عدد من أهل العلم، وإنكاره لا وجه للحقيقة، نستغرب الحقيقة عن فتاوى بإنكاره. كان يفتي به شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وأفتى به الشيخ محمد بن عثيمين في الحرم، صلينا خلفه رحمه الله وصلى مدة في الحرم رحمة الله عليه، ثم لما أراد أن يوتر قال من أراد أن يوتر مع الإمام يوتر، ومن أراد أن يصلي بعد الإمام فإنه يشفع. هذا قول معروف لأهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم هناك قول آخر لبعض أهل العلم بكراهته، لكن لا وجه له الحقيقة، أن الصواب هو هذا، لأن الناس إذا صلوا مثلا مدة 40 دقيقة وبقي الإنسان 5 ساعات 6 ساعات، ولا سيما مع سهر الناس الآن، كثير من الناس يسهر في رمضان فيبقون هذه المدة الطويلة، ما الذي يمنع من أن يشفع صلاته مع إمامه ثم يجعل وتره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، يجعل وتره في آخر الليل ويصلي ما شاء الله، سواء في المسجد أو يرجع إلى بيته ويصلي، ما الذي يمنع؟ ما هنالك ما يمنع، الصحيح أنها تشفع، عليها الفتوى، وفتوى اللجنة الدائمة أيضا أفتت بهذا، سبقا نقلناها، وفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وفتوى الشيخ محمد بن عثيمين، ثم صار هناك يعني من ينكر هذا ويقول هذا نوع من الرياء. سبحان الله العظيم، ما أعجب الناس، كيف يقال هذا الكلام؟ قال إن هذا رياء، رياء؟ هل هذا الحد من يعني إساءة الظن بالمسلمين؟ والذين أفتوا بهذا من أهل العلم كانوا يفتون بالرياء. هذا رجل يريد أن يصلي، فيريد أن يصلي بعد إمامه، ولما كان من سنوات من نحو 25 سنة ونحو كان هذا الأمر شائعا، فإذا سلم الإمام قام عدد غير قليل من المصلين وشفعوا الوتر، فما كان هذا ينكره أحد، لا سيما في حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله لأن كان يفتي به. ثم الآن صار هناك من يقول إن هذا لا يصلح، الناس كل الناس يسلمون إلا أن تقوم، وإذا حصل وإذا قام ما الذي يحدث؟ طلعت على قلبه، عرفت أنه يريد أن يراه الناس، هذا قول لا وجه له. نعم يحكى، يقال بعض أهل العلم يرى أن تنصرف مع الإمام، لأن بعض أهل العلم يقول إن الانصراف مع الإمام الحقيقي هو أن تسلم معه، لكن الواقع أنه صلى مع الإمام وزيادة، فلما انصرف يعني هذا الذي انصرف الذي لم ينصرف مع الإمام من هو؟ الذي صلى معه
تسليمتين أو ثلاثا ثم مضى إلى بيته، هذا هو الذي لم ينصرف مع إمامه. أما هذا الذي استمر حتى سلم الإمام ثم قام وشفع الوتر ثم واصل صلاته في المسجد أو في بيته، قد يكون حتى من المعتكفين ويريد أن يستمر ويواصل الليل كاملا، فالحاصل أن هذا مشروع ولا إشكال فيه، وعليه فتوى اللجنة وفتوى الشيخين عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم، فيصلي مع الإمام، هذا هو الأفضل. ولو صلى في بيته لا ينكر عليه إلا أن ينكر التراويح، قال هذه بدعة، يقول هذه ما تصلح، لا شك أن هذا هو المبتدع في هذه الحال. أنا هذا أمر اتفق عليه أهل العلم رحمهم الله، وخلافهم في الأفضلية، هل الأفضل أن يصلي في بيته أو أن يصلي مع الجماعة؟ من يقول أحد أن هذه بدعة فهذه كلمة الروافض. يقول عمر رضي الله عنه: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني أنهم يحرصون على أن يصلي التراويح وذلك في أول الليل. يقول هذه التي ينامون عنها وهي التي في آخر الليل أفضل من التي يحرصون عليها في أول الليل، فكان الناس يقومون أوله. في الحديث بعده حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان، وتقدم الكلام عليه. في الحديث بعده بيان أصل شرعية صلاة التراويح وأنها وقعت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الرافضة أنكرت التراويح وقالت فيه كلمة، قالت فيها كلمة من أعجب الكلمات، قالوا إنها بدعة. يا لله العجب، والله إن الأمر إن الإنسان حين يقرأ في كلام الشيعة لا يدري ما السنة التي هم عليها. المذهب بأسره بدعة، حتى السنة الموجود أصلها تجد أنهم يبتدعون فيها، حتى السنة، حتى الصلاة، صلاة مشروعة وهم يصلون الصلوات الخمس، يصلون الصلوات الخمس بابتداع ويضيفون إليها بدعة، فكأنهم حريصون على السنة. يقول عمر ابتدعها. الجواب الآن واضح أن أصلها زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك جواب عظيم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية. من الذي تولى بعد عمر؟ عثمان، واستمر الحال عليه. من الذي تولى بعد عثمان؟ علي. إذا كانت بدعة ماذا فعل علي بالبدعة؟ علي رضي الله عنه كان هو الذي يوتر بهم، صلي معهم التراويح ويقوم بالوتر، إذا جاء الوتر تقدم علي وأوتر في الكوفة، فكانت صلاة التراويح في الكوفة زمن علي رضي الله عنه، وكان يقول: نور الله قبر عمر إذ نور مساجدنا، لأن الناس إذا أرادوا الصلاة في الليل نوروا المساجد، أما إذا صلوا العشاء في غير رمضان فإنهم ينصرفون ويطفئون المصابيح والسرج، وهذا هو المشروع، لا تبقى الإضاءة كما هو حاصل الآن في بعض المساجد، تبقى الإضاءة منار المسجد سواء في الداخل أو في الخارج، والخارج أشد لأن قد يوجد مثلا من يصلي في داخل المسجد، فإذا لم يوجد فينبغي أن يطفأ، أما الإضاءة هكذا فلا أصل لها ولا وجه لها. وأسوأ منه أن تنار المساجد في الخارج في خارجها ويجتمع أهل اللهو والباطل عند المساجد، وتكون إنارة المسجد سببا في هذا، هذا خطأ بين لا شك فيه، فالإضاءة على هذا النحو غير سليمة وليست في وجهه، وهي أيضا إهدار للمال وجمع للسفاء ونحوهم عند المساجد، فتجد عند المساجد مواضع السجائر والدخان ونحو ذلك، لأن هؤلاء وجدوا إنارة فاجتمعوا عندها، هذا خطأ بين. فلهذا قال علي رضي الله عنه: نور الله قبر عمر إذ نور، يعني كان سببا في إنارة مساجدنا. فكان علي بنفسه هو الذي يوتر بهم وكان يصلي معهم التراويح. ومن طريفها ما يذكر في هذا أن أحد سفهاء الشيعة وقف مرة عند أحد خلفاء بن العباس أظنه السفاح، وقال: يا أمير المؤمنين إن لي مظلمة. قال: من ظلمك؟ قال: عمر بن الخطاب. سانس فيه، عمر توفي منذ سنين لملك لم يعطيه أجدادي. قال: من تولى بعد عثمان؟ بعد عمر. قال: عثمان. قال: وما أعطاك عثمان حقك؟ قال: لا. قال: فمن تولى بعد عثمان؟ يقول: فوضع الرجل رأسه وصار يذهب هكذا، يعني أنه أخفى رأسه وفر وهرب. قال: الخليفة بعد عمر، لأنه قال: يا أمير المؤمنين إني من أبناء علي، يدعي أنه من أبناء علي، وإن عمر ظلمني. قال: من تولى بعد عمر؟ قال: عثمان. قال: فمن تولى بعد عثمان؟ قال: علي جدك، وما أعطاك حقك. هذا المراد. قال: من تولى بعد عثمان؟ لما قال من تولى بعد عثمان لم يجب، فر وأنزل رأسه في الأرض، وهذه مثلها تماما. فيقال إذا كانت صلاة التراويح بدعة كما تزعمون، فعلي بنفسه رضي الله تعالى عنه صار خليفة، فلما لم يمنعها؟ هذه واحدة، لما صلى معهم بل وأوتر بهم ودعا لعمر رضي الله عنه وقال نور الله قبر عمر إذ نور مساجدا. ثم آخر من يتكلم في البدعة الرافضة، كما قلنا مذهب مليء بالبدع من أصله إلى فروعه كله مبتدع وضلالة، وأصله كما قال شيخ الإسلام أنشأه يهودي لهم هو ابن سبأ ثم يقول إنها بدعة. حاصل أن هذا كلام فاسد ولا وجه له، ولا يرتاب في مشروعية صلاة التراويح، وإنما خلاف أهل العلم هل الأفضل أن تصلى جماعة أو أن يصلي الإنسان وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على قيام الليل، حتى على أن تكون ما سوى المكتوبات في البيت. الصواب الذي عليه الجمهور أنها تصلى جماعة، وهذا هو الأفضل. ومن كانت عنده همة ورغبة في الصلاة فإن صلاة التراويح لا تمنعه، كما ذكرنا يشفع الوتر ويواصل إن شاء صلى ساعة أو ساعتين أو صلى ما شاء الله له. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
ما الأفضل في قيام رمضان؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الأفضل في عدد الركعات التي تكون في رمضان. فمن أهل العلم من قال إن الأفضل لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا الحديث ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يعني أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، فهذه 10 ركعات، ثم يوتر صلى الله عليه وسلم. ووتره يتفاوت، فقد يوتر صلى الله عليه وسلم بتسع متوالية، فإذا جاء في الثامنة جلس للتشهد الأول ثم قام صلى الله عليه وسلم وأتى بالتاسعة وتشهد تشهدا ثانيا وسلم، ويتفاوت الحال. المؤمن في هذا على التخير، إن شاء أوتر بثلاث، إن شاء أوتر بخمس، إن شاء أوتر بتسع، لكن إذا أوتر بتسع فإنه يجعل الصورة على ما ذكرنا، يكون فيها تشهدا أولا وتشهدا ثانيا. فاختار بعض أهل العلم هذا وهو الأفضل بلا شك، أن يصلي 11، لكن على ما ذكرت عائشة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذا هو الأفضل. أما أن يقتصر على العدد وتترك الكيفية، فيصلي الناس بعضهم في نحو 20 دقيقة وإذا به قد انتهى يقول هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليست هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقول إن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عددا. أما كيفية فحديث عائشة رضي الله عنها يدل على عدم ذلك، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولهذا اختار بعض أهل العلم التفصيل، يعني من أهل العلم اختار أن الأفضل أن يصلي ب21، ومنهم من اختار أن الأفضل أن يصلي ب23، ومنهم من اختار أن الأفضل أن يصلي ب41. والصحيح إن شاء الله عز وجل أن ذلك كله على التخيير. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، يعني صلي اثنتين اثنتين، قد يصلي 5 ساعات مثل ما كان السلف يصلي، مثلا صلي اثنتين ثم سلم ثم اثنتين ثم سلم ثم واصل، قد تصلي 100 لك ذلك، ما في ما يمنع، لكن قبل الفجر أوتر بواحدة، لا تجعلها صلاة شفعية، لا بأس لا إشكال في هذا. لو قال سأصلي ب40 ركعة قال صلي ركعتين 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 ثم أوتر بواحدة، ولو أوتر بثلاث لا إشكال، يعني يصلي الصلوات حتى ينتهي من 38 ركعة بتسليم يسلم من كل ركعتين، فإذا بقيت 39 والواحدة والأربعون صلاهما جميعا بسلام واحد، لا إشكال، الأمر في هذا واسع، الأمر واسع. أما القول بأن صلاة الليل لا يجوز أن تزيد على 11 فلا يعرف في كلام أهل العلم. الوارد في هذا الحديث ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11، لكن هل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى؟ أبدا، ما في الحديث هذا، إنما هذا حكاية لوضع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في هذا الحديث في قولها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، قال قصدها أنه يفعل ذلك في الغالب، هذا الغالب عليه الصلاة والسلام. لكن هل زاد على 11؟ نعم، زاد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه على 11 كما في حديث ابن عباس، فصلى 13 ركعة. وهذا يدل على أن صلاته 11 ركعة أنه هو الأغلب، لكنه قد يزيد صلى الله عليه وسلم فصلى كما في حديث ابن عباس 13 ركعة. فالقول بأنه لا يجوز زيادة على 11 ركعة قول غريب للغاية، وليس معنى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي، لأنه أفتى السائل، وهذا من فعله. السائل يقول لما سأله عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، أي ثنتين 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 واصل، إن شئت فصلي ثنتين وأوتر بثلاث، ما في ما يمنع، لواحدة تكون هذه الثالثة، إن شئت بخمس، إن شئت بسبع، إن شئت بتسع، إن شئت بإحدى عشرة، إن شئت بمئة وأوتر بواحدة، ما شاء الله لك. لكن ما الأفضل؟ من أهل العلم من فصل كالشافعي يقول إن كان سيطيل القيام فيقلل في الركوع والسجود، أما إن كان لن يطيل القيام فليكثر في الركوع من الركوع والسجود، بمعنى مثلا أنه إذا كان يقول سأصلي مثلا بثلاثة أجزاء في ليلة واحدة، هذا لو صلى 11 ركعة مناسب له. لماذا؟ لأنه قد أطال القيام. لكن لو قال كما يحصل مثلا الآن من كثير من الأئمة في رمضان، كثير منهم ما يصل إلا لنحو ثمنين اثنين فقط، يعني يصلي تقريبا نصف وجه بعض الأحيان، وبعض الحين يقصر عنه فلا يكاد يقرأ آيتين إلا ويركع، فهل يقال إن الأفضل لهذا أن يصلي 11؟ لا، الأفضل له أن يزيد، يقال ما دمت قد قللت في القراءة فأكثر من الركوع والسجود، صلي كما كان الناس يصلون إلى عهد قريب، كانوا يصلون 21 وهذا الأفضل في هذه الحالة، هذا الأفضل، أفضل من 11؟ نعم أفضل من 11، لأن 11 عدد وهيئة وكيفية، أما الصلاة هنا 11 بحيث ينتهي في 20 دقيقة أو أقل، فيقال بدل من أن تنتهي بهذه الطريقة زد مثلها، زد 10 بحيث تصلي من 21، هذا أفضل لك، ويبقى هناك شيء من قيام الليل، لأن الليل يحتاج إلى أن يقام جزء منه، جزء حقيقي منه، أما أن يقام مدة يسيرة جدا منه فبقي ليل طويل ما فيه قيام. فيقال الأفضل لمن أراد أن يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن اختياره صلى الله عليه وسلم أفضل، مع أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13، ينبغي أن يعرف، فلا يقال 11 لزاما، وإنما يقال 11 و13. الأمر الآخر، من كان سيطيل القيام فالأفضل له أن يقلل الركوع والسجود، كان يصلي 11 مثلا. أما من كان سيقلل من القيام وسيقرأ قراءة وجيزة فإن الأفضل له أن يكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، فيكون في 21 ركعة يكون فيها عدد كبير من السجدات، يكون فيها 42 سجدة، يكون العدد كثيرا في هذه الحال. أما أن يقول الإنسان سأصلي 11 ثم يصلي صلاة عجلة، حتى صار للأسف فيه نوع من التنافس، حتى صار الكسالى، يقول إمام ذاك المسجد يصلي أسرع من غيره، وإذا أتيت وإذا بالمسجد ممتلئ، يريدون الخروج في مدة 20 25 دقيقة، من العجائب، ثم يقول هذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11، السنة تؤخذ متكاملة. فالحاصل أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا موسع وليس فيه شيء مضيق، لأن أصل صلاة الليل، أصل صلاة الليل ليست واجبة، فكونه يوجب فيها شيء بلا دليل هذا مردود بلا شك. ولهذا أفتى الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره برد الفتوى التي يعني انتشرت مدة بأن صلاة الليل لا يجوز أن تزيد على 11 بدليل هذا الحديث. أول ما يرد عليه بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13، فلو كان معنى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 وأنه لا يجوز زيادة لقيل ماذا تفعل بحديث ابن عباس؟ حديث ابن عباس فيه النص الصريح على النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13، فهل يقال لا يجوز الصلاة إلا 11 أو 13؟ اختلفت الفتوى في هذه الحالة. ولماذا يصح 13 مع قولها ما كان يزيد في رمضان ولا غيره؟ هذا في غالب ظنها، فيما تعلم في الغالب وفيما تعلم هي رضي الله عنها. فابن عباس رقب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلى مرة، فرقب النبي صلى الله عليه وسلم فوجده صلى 13، وهذا يدل على أن الهدي في هذا موسع، وعلى أنه كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. والناس يتفاوتون، من الناس من لن يصلي إلى ركعتين ويوتر، منهم من يصلي 5، منهم من يصلي 9، منهم من يريد، وهذا مثل كثير من كبار السن ممن حفظهم قليل ولا يقرؤون ولا يكتبون، وأعطاهم الله عز وجل همة لا توجد عند الشباب، يقوم يصلي 3 ساعات، تقول له صلي 11 وهو لا يحفظ إلا السور القصار، معنى ذلك أنك تطلب منه أن يصلي مدة 40 دقيقة 50 دقيقة، ثم بل يقال صل ما شئت، بل بعضهم لا يقرأ لا يحفظ إلا المعوذات فقط، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذا إذا قيل له صلي 11 سينتهي بسرعة، يقال صل ما شئت، عندك 3 ساعات أعانك الله، صل ركعتين وسلم، ركعتين وسلم، واستمر على هذا، هذا الصحيح. فلا يشدد على الناس في أمر لا دليل على التشديد فيه. عائشة رضي الله عنها تقول صلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذا في دليل على أنه كان يحسنهن صلى الله عليه وسلم من جهة الهيئة ويطيل، وكان صلى الله عليه وسلم ركوعه ورفعه منه وسجوده ورفعه منه كان قريبا من السواء، يعني إذا أطال الركوع أطال القيام، إذا أطال السجود أطال الجلسة بين السجدتين، فكان صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. فمعنى ذلك أنه كان يطيل ركوعه يطيل رفعه منه يطيل سجوده يطيل رفعه منه، وهكذا صلوات الله وسلامه عليه. ثم يصلي 3 يعني يوتر بهن. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فكان صلى الله عليه وسلم له هذه الخاصية أن قلبه حاضر حي صلوات الله وسلامه عليه، وإن نامت عيناه عليه الصلاة والسلام. يسأل الأخ يقول بسملة قبل الكتاب، كتاب صلاة التراويح، هل من البخاري أم من النسخ؟ يتفاوت الأمر في هذا، سهل يتساهلون مثل هذا، يعني تارة يكون فيه بسملة في من نفس الناسخ، وتارة يصل الكتاب مباشرة، الأمر في هذا سهل. يقول كراهة النساء للتعدد متى تكون كفرا ومتى تكون حراما ومتى تكون جائزة؟ لا يمكن أن يأتي مسلم أو مسلمة ينتقد رب العالمين في تشريعه لا للتعدد ولا لغيره، فمن خطأ الله تعالى في تشريع التعدد أو في غيره فإنه يكفر رجلا كان أو امرأة. يكون حراما بالوضع الذي عليه غالب النساء والله المستعان من التنفير منه وذكر أنه سيترتب عليه ضياع الأولاد ونحو ذلك، وكأنه أمر يعني منكر. أما يقول متى يكون جائزا، هو ما يمكن يكون جائزا، لكن نقول الكراهة القلبية بأن تكون الضرة تبغض أن يضاف إليها زوجة، أن تكون الزوجة تبغض أن يكون أن يضاف إليها زوجة أخرى، هذا أمر معتاد، ولهذا سميت بالضرة من يعني ما يلحقها من الضرر. فهذا في أصل هنا يعني تحب أن يكون لها زوج واحد، أن يكون لزوجته، أن يكون للرجل زوجة واحدة وأن لا يشترك معها، هذا أمر يوجد في النساء بلا شك، وتحب المرأة أن لا يتزوج عليها زوجه، ولا يقال أنه يجب عليك أن تحبي أن يتزوج أخرى، ما أحد يقول هذا، هذا أمر طبعي معتاد أن المرأة تحب هذا، أن يكون زوجها غير مضيف إليها أي امرأة. لكن أن ينتقد أصل التعدد قال إنه لا يصلح
وإنه فاسد وإنه فيه ضرر، هذا كفر بواح قالته امرأة أو رجل، إلا إذا قال إن فعل الرجال أساء إلى هذه الشريعة، هذا وضع آخر. إذا قال إن الرجال لا ينصفون وإن الرجال يضيعون البيت الأول، وهذا أمر آخر. الآن النقد للناس ليس للتشريع. وهذا الباب لو فتح يقال لمن قال هذا الكلام، يقال حتى تزوج، الذي لا يتزوج إلا امرأة واحدة، كم من رجل تزوج امرأة واحدة وليس عنده أكثر من زوجة وظلمها ولم يقم بها وهي واحدة. فكون الناس ينتقدون هذا وضع، لكن أن ينتقد أصل التشريع ويقال أنه غير مناسب للناس وأن هذا الآن أمر من الماضي السحيق وأنه لا يتناسب مع وضع الناس وهذه أمور ترفع عنها الناس وهي أمور من التخلف لا تصلح، هذا كفر بواح يرتد به قائله بلا أدنى شك، رجلا كان أو امرأة. يقول كيف يعرف الشخص أن باستطاعته شرعا التعدد أم لا؟ يعرف ذلك، يعرف ذلك مثلا من قدرته الجسدية، يعرف ذلك من قدرته مثلا على النفقة. يعني إنسان ما يستطيع أن ينفق على البيت الأول ولا يجد كفايته، إذا تزوج لن يستطيع أن يقوم بالبيت الثاني من باب أولى، لأنه عاجز أو يجد صعوبة بالغة في البيت الأول. لكن يقول أنا قد أعطاني الله مالا وأعطاني الله تعالى صحة وعندي إن شاء الله من التقوى ما يردعني عن أن أظلم يعني أي من الزوجات، فهذا الإنسان يعرف نفسه. نعم، بارك الله فيك.